بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه وقد رباه الله جل وعلا تربية عظيمة، ذلك أن الله جل وعلا اصطفاه واختاره ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائماً بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام بأقواله وبأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن هناك جانباً من أعظم الجوانب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو جانب الأخلاق والسلوك والآداب، ذلك أنه ما من عظيم من عظماء الدنيا إلا وله جوانب ظاهرة وجوانب خفية. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق أجمعين، فإن الله جل وعلا قدر أن يكشف للبشرية جميع أحواله وجميع شؤونه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون قدوة للناس أجمعين. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقمن نساءه المباركات المبرآت الطاهرات بكشف جوانب حياته البيتية للناس أجمعين في عملية لم تحصل أبداً لأحد من بني آدم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما من جزئية من جزئيات حياته إلا وقد كشفت للأمة، حتى يبقى مثالاً يحتذى وأنموذجاً يقتدى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا في شأنه: لقد كان يقول الله جل وعلا في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. نعم، كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على حسن الخلق، وأخبر بأن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مختصرة على جهة دون جهة أو في موقف دون مواقف، بل إن حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جميع المواقف والحوادث، في غضبه وفي رضاه، وفي سلمه وفي حربه، وفي ضعنه وفي إقامته، وفي حال مرضه وحال صحته وفي جميع أموره كان صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام. كانت أخلاقه تجاوزت الحدود حتى وصلت إلى القوم الكافرين. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا ما جئنا إلى جزئية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعامله في بيته ومع أهله وأولاده، نكتشف أمراً نحن بأمس الحاجة إليه في وقت تعيش كثير من البيوتات تصحراً وجفافاً وتشرذماً وانقطاعاً، وتعيش جملة من العقبات. فحاجتنا إلى التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في تقديري بأنها في مرتبة الأهمية والضرورة، حتى تعود الحياة إلى كثير من البيوت التي ماتت فيها المشاعر وماتت فيها الأخلاق والقيم والآداب. نعم، إنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم رغم اهتماماته العليا ورغم مشاغله الكبرى كان يلتفت إلى نسائه صلى الله عليه وسلم. فحينما بعثه الله جل وعلا وجه الدعوة أول ما وجهها إلى خديجة تلك العملاقة من عمالقة الإيمان والإسلام، فدعاها إلى الله جل وعلا فآمنت به وأسلمت لله رب العالمين، فسجلت ضمن أول من أسلم في هذا الدين العظيم. وعائشة رضي الله عنها لما توفرت فيها صفات الحفظ والذكاء واللوذعية والدهاء ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت فقيهة هذه الأمة، فقيهة هذه الأمة، يثنى في مجلسها الركب ويعقد في حلقاتها بالخناصر يستفتونها ويسألونها، رضي الله عنها وأرضاها. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن فاطمة رضي الله عنها، والتي منحها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من وقته حتى أصبحت من خير نساء الدنيا ومن خير نساء الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن. هكذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته وإلى بناته تعليما وتوجيها وزرعا للثقة حتى يكن قدوات لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهن على العبادة والطاعة. كان مرة يقول: ماذا أنزل الله هذه الليلة من الخزائن؟ أيقظوا صويحبات الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وإن من نسائه من بلغن من التأله والتنسك والتعبد أنها تضع حبلا إذا فترت في قيام الليل تعلقت به، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام ووجد هذا الحبل وأخبر بالسبب حن عليها وعطف عليها وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ثم أمر بالحبل فحل. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرها بأن تصلي وقت النشاط وأن تنام وقت الفطور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا الكريم لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة والمكانة ولا هذا الانشغال الواسع الكبير بهموم الأمة، لم يمنعه ذلك أن يتواضع في بيته، أن يتواضع في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشارك نساءه بعض أعمال البيت. فهذه عائشة تسأل عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، كيف يكون عليه الصلاة والسلام؟ هذا النبي الكريم رسول رب العالمين وخاتم المرسلين، هذا الذي حمل هم الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله قائما وقاعدا، يدعو إلى الله في حالي في جميع الأحوال. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرا من البشر، بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع الأذان خرج صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، نعم، صنعه الله على عينه ورباه الله جل وعلا تربية عظيمة. كان يتواضع وكان يعين أهله على أعباء البيت صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يمنح أهله هذه العاطفة التي طالما كانت المرأة عطشة لها وكان الأولاد بأمس الحاجة إليها، كان عليه الصلاة والسلام يشبع هذه الغريزة ويمنحهم عطفا وحنانا صلى الله عليه وآله وسلم. كان يداعب أولاد بناته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحسن والحسين يركبان على ظهره ويعلوان كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ربما أخرج لسانه لأحد أولاد بناته فيكركر ضحكا لما يرى من حمرة لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما كان خطيبا على المنبر وجاء يتعثران بثوبيهما، نزل وجاء يتعثر أحدهما بثوبه، نزل فحمله ثم رقى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الزوج الفظ الغليظ أبدا، بل كان زوجا مثاليا متسامحا عطوفا يمنح زوجته هذا الحنان وتلك العاطفة. فما هوت عائشة شيئا إلا وذهب لهواها صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء الحبشة يزفنون في المسجد وهي رقصة شعبية وقد أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، منح بعض زوجاته فرصة للنظر. تقول عائشة: فقمت من خلفي أضع رأسي على كتفه أنظر إليهم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنحن شيئا من اللهو البريء والمباح لهن صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الليل خرج بعائشة يتحدث هو وإياها، يخرج حينما يسدل الليل ستوره وحينما يحل الظلام، يخرج بأهله يتمشى كما نقول بالعامية، يتمشى بأهله ويتحدث معهم ويقطع بعض الوقت مع زوجته صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن عشرته لزوجاته أنه كان يفصح عن مكنونات ضميره وعما خبأه قلبه وصدره، فكان يعلنها مدوية أن أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، يعلن حبها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن أبدا يسمح صلى الله عليه وسلم لامرأة من نسائه مهما بلغت الغيرة أن تتناول خديجة، تلك المرأة التي احتضنت وآوت وآزرته ووقفت معه في أشد المواقف صعوبة. فلما قالت عائشة وقد غارت من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، قالت: ما تريد بامرأة عجوز حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله بذكر فغضب وانتفض صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد رزقني الله حبها وإن لي منها ولد وهي كذا وكذا، وأخذ يعدد مناقبها وفضائلها رضي الله عنها وأرضاها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر محاسن زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعلن عما في صدره تجاه زوجاته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصبر صبرا عظيما وعجيبا على ما يعترضه من الغيرة الشديدة من زوجاته، وحق لهن يردن الفوز بقلبه وبرضاه صلى الله عليه وآله وسلم، وصبر عليهن صبرا عظيما، بل إن هذه الغيرة تذوب في صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتذوب في حلمه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر صبرا عظيما، فمرة أرسلت إحدى نسائه بطعام إليه وكان في بيت عائشة، فلما رأت الطعام نبض عرق الغيرة في صدرها، فضربت الإناء فانكفأ الطعام وانكسر الإناء، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل زاد على ذلك تبسما، ثم قال عبارة بددت هذا الغضب وأزاحت هذا الذي يريد الشيطان إحداثه، حينما قال: غارت أمكم، فأصبحت عنوانا عريضا لكل زوج يريد أن يتعامل مع أهله بمثل هذه الصورة أن يتحمل مثل هذه الغيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المشكلة وأقفلت القضية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل تعاملا عجيبا، لا تستفزه المواقف ولا تثيره بعض العبارات. جاءت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي تبكي فسألها: ما الذي يبكيك؟ فقالت: حفصة بنت عمر أم المؤمنين. وما ذاك؟ قالت: تقول لي: يا ابنة اليهودي، أو يا بنت اليهودية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: قولي لها أنك ابنة نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، فماذا بعد ذلك؟ فانتهت القضية وحل الأمر، وتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام بزوجته مثل هذا الحدث. ومرة من المرات استأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسمع صوت عائشة يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم: يا لله يا لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع امرأة من نسائه ترفع صوتها عليه. فهم بلطمها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين ابنته وحجزه ودفعه، فخرج أبو بكر مغضبا ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام متبسما يقول لعائشة: كيف وجدتيني وقد حلت بينك وبين الرجل، يعني دافعت عنك رغم ما حصل. ثم بعد أيام عاد أبو بكر يقول لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كذلك، نعم كذلك، روي بإسناد على شرط مسلم لا بأس به، حسنه بعض أهل العلم. عباد الله، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، ولما شكي إليه أن أناسا يضربون زوجاتهم أعلنها مدوية وقال: خيركم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان يقول: أولئك ليسوا بخياركم، أو أولئك ليسوا بخياركم. هذه بعض النماذج أيها المؤمنون في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع زوجاته ومع أهله وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. حاجتنا إليها كما ذكرت في مرتبة الأهمية، وذلك لتصحر كثير من البيوت ولجفافها وانقطاعها عن كثير من هذه القيم والمبادئ التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وارتبطوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخذوا من أخلاقه وآدابه، فإنها والله الفوز والفلاح. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في بيته حياة طبيعية، فكما أنه يصرف الوقت الكثير لله جل وعلا، يصف قدميه ويلقي برأسه بين يديه ساجدا لله، كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة طبيعية مع أهله، بعيدة عن الملل وذاك الروتين الرتيب الذي تمارسه كثير من البيوتات. بل كان عليه الصلاة والسلام كلما شعر بملل في بيته وفي أهله قدح زناد النشاط والمرح في بيته عليه الصلاة والسلام، بل حتى في أحرج المواقف. فحينما شكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صداعا في رأسه، قالت عائشة وهي تشكو صداعا في رأسها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسا. ثم قالت رضي الله عنها: نعم، كأنك تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كأني إذا مت ذهبت فتزوجت غيري، فيسود جو من المرح والفرح مع هذا الظرف المرضي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجته عائشة رضي الله عنها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزرع الابتسامة زرعا في وجوه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان عليه الصلاة والسلام لا يبحث عن شيء مفقود ولا يرد شيئا موجودا، كان لا يرد شيئا موجودا ولا يبحث عن شيء مفقود صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا أصبح يقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: أصبحت اليوم صائما صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما، إن أحبه أكله وإن لم يحبه تركه، من دون أن يبشع ولا أن يقبح ولا أن يسب صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان يعيب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. كان ربما ينام على السرير وينام على النطع وينام على الحصير فيؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. حاجتنا أيها المؤمنون رغم قصر الخطبة واقتضابها إلى ولوج بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تفحص أخلاقه والنظر في تعامله صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا في وقت أصبح بعض الحمقى من الرجال يطلق لأجل أن زوجته لم تعد سفرة الطعام، وأصبح كثير ممن يركبون الأحمقات يسبون ويجدعون ويلعنون ويشتمون لأجل أن المرأة تأخرت في واجب من الواجبات، وأصبح كثير من أصبحت كثير من البيوتات تعيش أزمة واستفزازا لأتفه الأسباب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا إن دل على شيء يدل على تصحر الإيمان وضعف التقوى وقلة مخافة الله والابتعاد عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى الالتصاق، إلى الالتصاق وليس الاقتراب بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتمثلها واقعا عمليا، وأن نترجمها تطبيقا من خلال أقوالنا وأعمالنا وتصرفاتنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بالخيرية لمن كان خيرا لأهله، لمن كان خيرا لأهله، فقال خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فاقرأوا في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وتنسموا من عبير حياته صلى الله عليه وآله وسلم، تكونوا من الراشدين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيء الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يجنبنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله ردءاً ونصراً وعوناً للإسلام والمسلمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واحفظ اللهم هذا البلد واجعله آمناً مطمئناً، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيماً لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين.